بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع شذرات البلاتين في تراجم العلماء المعاصرين، وكما سبق معنا أن تراجم العلماء قد حوت دررا ثمينة وهكذا جواهر عظيمة، فكم فيها من أخبار الدعاة العاملين، وهكذا فيها صورا من صور الثبات على هذا الدين، وهكذا فيها من العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، ففيها ما ينعش القلب العليل وهكذا يشحذ الخاطر الكليل، فهي تعتبر طاقة من مكارم الآباء التي تهدى إلى الأبناء، فما أعظم يوم أن يعيش المسلم مع هؤلاء العظماء من العلماء الراسخين والأئمة الناصحين رحمة الله عليهم. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو الحديث حول ترجمة إمام كبير وعالم جهبذ من علماء هذه الأمة الذين افتقدناهم في الربع الأول من هذا القرن الهجري، فمن هو آخر من تكلمنا عنه من هؤلاء العلماء المعاصرين؟ نعم أحسنت، كان الحديث حول سماحة الإمام المجتهد بقية السلف مفتي المسلمين في زمانه، هو الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد أخذنا شيئا حول حياة هذا الإمام، مولده ونشأته، وهكذا أيضا تكلمنا حول بداية حياته العلمية وكيف تتلمذ وكيف نشأ رحمه الله تعالى وغفر له، وهكذا أيضا تكلمنا حول أبرز مشائخه وهكذا أبرز تلاميذه رحمه الله تعالى وغفر له، وتكلمنا كذلكم أيضا حول حياته العلمية وما هي الأدوار والأعمال والمناصب التي كان رحمه الله تعالى يشغلها. أيضا تكلمنا حول صفاته الخلقية، صفة خلقه، وهكذا أيضا تكلمنا حول صفاته الخلقية رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا تكلمنا حول أهم المؤلفات وأهم الكتب التي تركها رحمه الله تعالى وغفر له. ولا ننسى يا إخوان أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أصيب بمرض يسمى في بلاد نجد أبا الرغيد، هذا المرض يصيب العينين، وكان سنه حينها 16 سنة، 16 سنة، فقد أصيب بذلك في عام 1346، وأدى إلى ضعف بصره، ضعف بصره، واستمر المرض معه إلى محرم 1350، حيث ذهب بصره بالكلية، ذهب بصره بالكلية، وكان عمره يومها 19 سنة. إذن بدأ المرض معه وهو ابن 16 سنة، وأدى ذلك إلى أن يتفرغ لطلب العلم عند العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وغيره من علماء نجد في ذلكم الزمان، وفقد بصره وله من العمر 19 سنة. ترجمت العلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى ترجمة متينة وترجمة عظيمة ولا يستوعبها المجلس أو المجلسين، ونحب في هذا المجلس أن نأخذ جوانب عطرة وهكذا مواقف عظيمة من ترجمته رحمه الله تعالى. فمن هذه الجوانب رده على المخالفين، يعتبر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رأس الأئمة في هذا الزمان، غيرة على حرمات الله عز وجل، فهو يعتبر مجدد هذا القرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فيوشك أن يجمع العلماء على أن رأس هذه 100 هو العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ويقرب منه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فكان الشيخ الألباني يعد الشيخ ابن باز هو المجدد، وكان الشيخ ابن باز يعد الألباني هو المجدد. فالشاهد من هذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان على جانب عظيم من الغيرة على حرمات الله عز وجل، وإنكارا للمنكرات، وردعا للمعتدين، ونقضا للمخطئين. ولم يكن رحمه الله تعالى محصورا بحدود أو بمكان أو مكانة، وإنما كانت غيرته من حيث المكان عامة لجميع أنحاء العالم، غير محدودة ببلد. فكان يهاتف الأمراء والملوك والرؤساء، وهكذا أيضا العلماء والمشائخ والإعلاميين وغيرهم من طبقات المجتمع، فكان يبذل لهم النصائح ويسدي لهم التوجيهات رحمه الله تعالى. قد نشر له عدة ردود في بعض الجرائد وبعض المجلات وغيرها، فتارة يرد على من يدافع عن بدعة المولد النبوي كما في رده على محمد أمين يحيى في مقالة في صحيفة الأضواء، وتارة يرد على من يتكلم في تعظيم الآثار والقبور وتقديسها كرده على المدعو علي صالح جمال الذي نشر في جريدة الندوة، وهكذا أيضا رده على الدكتور عبد العزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء الذي كان يأمر بالاختلاط في الجامعة، وهكذا ردود عديدة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز يا إخوان له مكانة عظيمة عند العلماء، وكان العلماء يجلونه أيما إجلال، ومن ذلكم يا إخوان ما ذكر عن العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. مر معنا شيئا من الكلام حول ترجمة العلامة عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرزاق عفيفي كما سبق من بلاد مصر قضى بها نصف عمره، ثم انتدب للعمل والدعوة والتعليم والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وكان نائب رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة في أيام المفتي الإمام محمد ابن إبراهيم، وهكذا فيما بعد نائبا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لا يذكر الشيخ ابن باز إلا تأثر من الثناء على خلقه وعلى سلوكه، ويبكي يا إخوان بكاء مريرا وهو يقول: الشيخ ابن باز عظيم الأمل والرجاء في صلاح الناس واستقامة الأمور، ليس لليأس إليه سبيل، دائما متفائل وقلبه طيب، دائما متفائل وقلبه طيب، هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. وزاره بعض طلاب العلم في مخيمه بمنى في موسم من مواسم الحج، زاروا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقال أحدهم للجمع الذي سيدخل لزيارة الشيخ عبد الرزاق، قال: هل تريد الشيخ عبد الرزاق أن يبكي؟ تسمع بكاءه ونحيبه؟ قالوا: كيف؟ قال: لحظة. فلما دخلوا على الشيخ عبد الرزاق قال له هذا القائل: كيف حالكم يا شيخ؟ وكيف حال الشيخ ابن باز؟ كيف حالكم يا شيخ؟ وكيف حال الشيخ ابن باز؟ فتكلم الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى على حاله، قال: الحمد لله نحن بخير وعافية، والشيخ عبد العزيز ابن باز لا يسأل عنه، وجعل يتحدث حول مناقب وفضائل هذا الإمام العظيم، فكان مما قاله ودموعه تسيل على خديه، كان يقول: ابن باز طراز غير علماء هذا الزمان، ابن باز من بقايا العلماء الأولين القدامى في علمه وأخلاقه ونشاطه. ثم قطع كلامه بعبرة هذه العبرة خنقته ومنعته عن أن يكمل حديثه حول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. من جوانب حياة الشيخ ابن باز العظيمة ما يتعلق بصبره وجلده، عنده صبر يا إخوان، وعنده جلد على كبر سنه، لكنه كما ذكروا كان يعيش روح الشباب في حركاته وفي صلاته ودروسه، فكان لا يترك الدرس أبدا، وذات مرة أصيب رحمه الله تعالى في ركبته، يعني ما استطاع أن يمشي. ماذا فعل؟ أتى على الكرسي النقال، على العربة المتحركة إلى المسجد، وجعل يلقي الدرس وهو على ذلكم الكرسي المتحرك. من جلادته رحمه الله تعالى وحرصه أنه دعاه أحد محبيه، وكان الشيخ بمكة، دعاه أحد المحبين إلى مدينة جدة للقاء علمي وافتتاح مركز علمي من المراكز في مدينة جدة، وطلب من الشيخ أن يحضر مبكرا بعد المغرب، والشيخ يا إخوان قد اعتاد بعد المغرب يجلس للناس، هذا معه سؤال وهذا عنده قضية وهذا يريد شفاعة وذاك يريد مساعدة، فاعتاد أن يجلس للناس بعد المغرب، فاعتذر الشيخ عن الحضور بعد المغرب لأن الناس قد اعتادوا أن يدخلوا عليه في هذا الوقت لقضاء حوائجهم، فصلى المغرب وجلس للناس، ثم صلى العشاء وتحرك إلى مدينة جدة، وخلال ركوبه على السيارة يا إخوان كان يشغل من معه بالقراءة من الكتب، يقول اقرأ علي من كتاب كذا أو في كتاب كذا، فيقرأ القارئ والشيخ يستمع لهذه القراءة، حتى وصلوا إلى مدينة جدة وحضر المجلس واستمع للقصائد والكلمات التي ألقيت، ثم ألقى كلمته، ثم قام بجولة في مرافق ذلكم المركز الذي افتتح، ثم تناول العشاء مع الحاضرين. يقول الشيخ محمد الموسى وكان مرافقا للشيخ قال: فعدنا إلى مكة الساعة الثانية من الليل، بعد منتصف الليل، قال: وكان الشيخ من عادته أن يقوم الليل الساعة الثالثة. كم بقي معه؟ ساعة واحدة. قال الشيخ محمد الموسى قال: وكان يوقظنا إذا قام. قال الشيخ محمد الموسى قال: فظننا أن هذه المرة لن يستطيع لأنه من الصباح وهو يعمل، رجل في 80 و90 من الصباح يعمل، ووصل إلى مكة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قال: فنمنا، فلما كانت الساعة الثالثة إذا بالشيخ، يوقظنا، لصلاة الليل، لصلاة الليل، أي كان نومه ساعة واحدة. قال: فقام وصلى. ثم بعد صلاة الفجر ما هو المتوقع؟ أن الشيخ يكون مرهق متعب، سيصلي الفجر ويذهب ويأخذ له قسطا من الراحة. لكن انظروا يا إخوان إلى همم العظماء. الشيخ ابن باز صلى الفجر، صلى الفجر ثم جلس للدرس، له درس بعد الفجر، صلى الفجر ثم جلس للدرس، ثم قال للشيخ محمد الموسى، قال له بعد الدرس: قال يا شيخ محمد ركب الساعة على 8:30، على 8:30. قال: فنمنا ثلثي ساعة، ثلثي ساعة يعني 40 دقيقة. قال: ثم قمنا وقرأنا عليه المعاملات إلى الظهر، إلى الظهر. هذا يا إخوان يدل على جلد وعلى همم عالية تعانق الجبال. ذكروا عنه في آخر أيامه وهو في المستشفى العسكري بمدينة الطائف، بمدينة الطائف في آخر أيامه، أي في مرضه الذي مات فيه رحمه الله تعالى. ذكروا أنه كانت تقرأ عليه الكتب، تقرأ عليه الكتب، حتى أنه في الساعات الأخيرة أي من عمره رحمه الله تعالى أمر من عنده أن يقرأ عليه من كتاب فتح المجيد، أمر من عنده أن يقرأ عليه من كتاب فتح المجيد. وهكذا أيضا ذكر الشيخ محمد الموسى أنه دخل على الشيخ ابن باز ليطمئن عليه في مرضه، ليطمئن على صحته، فقال له الشيخ: ماذا معك؟ ماذا معك؟ هات ما عندك. قال: قلت ما عندي شيء الآن، ما عندي شيء الآن، عندي كتاب فتاوى اللجنة المجلد 12 خرج من المطبعة، يعني نسخة جديدة خرجت من المطبعة، وبعض المعاملات، وإني تركتها في السيارة وما قدمت إلا للإطمئنان على صحتك. فقال الشيخ: ارجع وهاتها. قال: فجئت وقرأت عليه من فتاوى اللجنة أكثر من 40 صفحة، أكثر من 40 صفحة. قال: ثم بدأنا في المعاملات، يعني حوائج الناس وبعض الفتاوى وبعض الأمور التي تستدعي ماذا؟ أن ينظر فيها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى كان حريصا على النصيحة، كان حريصا على النصيحة، وكان لا يجد مجالا للنصح إلا وقام بنصح من يرى أنه يحتاج النصيحة. صلى ذات يوم بجانبه شخص فأحس الشيخ أنه يسابق الإمام، يسابق الإمام، والشيخ كان أعمى، فماذا فعل؟ نصح ذلكم المصلي ألا يسابق الإمام، وأن مسابقة الإمام قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. وهكذا أيضا نصح أحدهم، سمعه يقرأ قرآن، والشيخ جالس، سمع شخصا يقرأ قرآن وكان صوته جميلا، كان صوته جميلا، فسأله: هل لك حزب، يعني ورد من القرآن؟ قال: لا. قال: لا يا ابني، اجعل لك وردا ولو جزءا واحدا في اليوم، فإنك ستختم القرآن في كل 30 يوما. وهكذا يا إخوان النصائح كانت كثيرة وكانت ثمينة. الشيخ رحمه الله تعالى كانت لسانه رطبة بذكر الله، وهذا يا إخوان يلاحظه كل من التقى بالشيخ ولو للحظة واحدة، ولو للحظة واحدة، بل من سمع صوتيات الشيخ، فتاوى نور على الدرب أو دروسه وفتاواه الأخرى، يجد الشيخ حين أن يقرأ عليه السؤال وهو يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله اذكر الله عز وجل. فكان مشهورا بالإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر. ومما تميز به كذلكم أيضا رحمه الله تعالى في منهجه العلمي، أنه لربما يسأل عن شيء فيقول لا أدري، لا أعلم، ما أعرف، ما يرى أن ذلك نقصا في حقه أو عيبا عنده أو عيبا عنده. فمن ذلكم أنه سئل عن آية الدين، سئل عن آية الدين، هل يجوز أن تقرأ في ركعتين؟ آية الدين تعتبر إيش؟ أطول آية في القرآن. طيب الشيخ سئل هل ممكن يعني تقسم نصفين فتقرأ في آيتين أو في ركعتين؟ فقال الشيخ رحمه الله متوقفا ما أجاب، قال لأول مرة أسأل عن هذه المسألة، لأول مرة أسأل عن هذه المسألة. ثم قال للسائل إن قرأها فلا بأس، أي في ركعتين لا بأس، لكن الأولى أن يقرأها في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. وكان رحمه الله تعالى كان يفتي الناس ولو في أثناء الدرس، يفتي الناس ولو في أثناء الدرس. قال كان يقول هم أصحاب حاجات، يدخل واحد من السوق والشيخ يدرس، يقول يا شيخ عندي سؤال، قل تفضل. يقول هؤلاء أصحاب حاجات لا علاقة لهم بالدرس. فجاءه رجل ذات يوم فاستفتى الشيخ، أي سأل الشيخ عن مسألة، فقال الشيخ لا أدري لا أعرف. اليوم يا إخوان أحدنا ونحن طلاب علم صغار يستحي أن يقول للسائل الله أعلم ما أدري اسأل غيري، يستحي. والشيخ ابن باز يا إخوان يعلم الناس دروس عظيمة، يقول للسائل أمام الناس لا أدري لا أعرف. فتعجب الرجل فقال للشيخ ابن باز أنت تقول لا أعرف، أنت يعني أنت ابن باز مفتي المسلمين تقول لا أعرف، يعني من يعرف إن لم تعرف أنت؟ فقال الشيخ بكل تواضع، قال له أذن في الآفاق، أذن في الآفاق أن ابن باز لا يعرف، أن ابن باز لا يعرف. ولا يعد ذلك نقصا في حقه رحمه الله تعالى. وكذلكم أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من جوانب حياته العظيمة أنه كان على تمسك عظيم بالسنة، ما كان يا إخوان يفرط في العمل بالسنة حتى في بعض الأمور التي نرى نحن اليوم أنها سهلة. على سبيل المثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان لا يترك البدء باليمين في لبس النعال أو في لبس البشت والعباءة أو في غيرها من الأمور، أو في غيرها من الأمور. أيضا كان حريص على الوتر، ذكروا ذات مرة أنه أعطي كأسا من العصير فشربه فصبوا له كأسا آخر، قال ما أجد له مسلكا، يعني ماشي وسع، أين أضعه؟ أصروا أن الشيخ يشرب، شربه الشيخ هذا الكأس الكم الثاني، قال صبوا ثالث، صبوا ثالث، ليش؟ حرصا على الوتر، قال صبوا ثالث لكي ماذا؟ لا يدعوا الوتر، لا يدعوا الوتر. وذكروا أنه في مرضه الذي مات فيه إذا أرادوا أن يلبسوه الحذاء ما يستطيع يلبس، مريض على وشك الموت، إذا أرادوا أن يلبسوه الحذاء أو الجورب فإن غلطوا وألبسوه اليسرى. كان رحمه الله تعالى يرفض، حرك رجله، لا، يرفض أن يلبس، وحتى يبدأوا باليمين، حتى يبدأوا باليمين. وهكذا ذكروا أيضا من حرصه على النصيحة وأن استغلال المواقف في النصح وعدم تأخيرها. كان يا إخوان ذات مرة في درس يشرح فيه كتاب الجامع من بلوغ المرام، ومن باب الفائدة يا إخوان كتاب الجامع في أواخر كتاب بلوغ المرام، كتاب نفيس جدا ومنوع. كان الشيخ يشرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، من بلوغ المرام، فسئل سؤالا مضمونه أن الرجل أن الرجل إذا رأى شخصا على منكر فهل يجوز أن يؤخر النصيحة، أن يؤخر النصيحة حتى يكسب مودة المنصوح فيباسطه ويؤانسه، فإذا أحب الرجل المنصوح الناصح عندها قدم له النصيحة حتى يكون أدعى للقبول؟ يعني يقول أول شيء صل علاقات مع مزاح ومعرفة، إذا ارتاح لك واطمأن لك بعدها انصحه سيسمع النصيحة. فسئل الشيخ ابن باز عن هذا، فقال الشيخ ابن باز لا، ما يصلح، أي ما يصلح أن تتركه على المعصية وتترك نصحه. قال ينصحه، ينكر عليه، ينكر عليه قبل، إذا كان المنكر قائما، متى ما سمع المنكر فإنه ينكر، فإنه ينكر. ثم ذكر قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال رحمه الله وإن مات قبل ذلك. أنت الآن تريد أيام وفترة تعمل علاقات ثم ستنصحه، يقول لو مات في هذه الأيام وهو لا زال على المنكر وهو لا زال يمارس المعصية فكيف سيلقى الله عز وجل، كيف سيلقى الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى كانت حياته مدرسة عظيمة للأجيال المعاصرة وللأجيال اللاحقة التي ستأتي وتقرأ وتسمع معالم، وهكذا أيضا صفات هذا الإمام العظيم. طيب نكتفي بهذا ونكمل في مجلس لاحق بعض ما يتعلق بترجمة هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى وغفر له ولنا أجمعين. نسأل المولى عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.